بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الثانوية العامة والثانوية الأزهرية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم على شاشة قناة الرحمة مع درس من دروس الكيمياء. وأسأل الله العلي العظيم أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. أبنائي وبناتي، تكلمنا في المرة الماضية عن الاتزان الكيميائي، وبدأنا في دراسة العوامل المؤثرة على الاتزان وعلى التفاعل المتزن، وقلنا أن العوامل التي تؤثر على التفاعل المتزن ثلاث عوامل: العامل الأول التركيز، العامل الثاني درجة الحرارة، والعامل الثالث الضغط. وقلنا أن العوامل المؤثرة في معدل التفاعل عموما ستة عوامل: العامل الأول طبيعة المتفاعلات، وبعدين الثلاث عوامل اللي ذكرناهم اللي هم التركيز والضغط والحرارة تؤثر أيضا على معدل التفاعل، ثم العامل الحفاز والضوء. وبدأنا في الكلام عن تأثير التركيز على معدل التفاعل وعلى التفاعل المتزن، وانتهينا عند قانون فعل الكتلة اللي هو أن سرعة التفاعل عند ثبوت درجة الحرارة تتناسب طرديا مع حاصل ضرب تركيز المتفاعلات، كل مرفوع لأس يساوي عدد المولات أو الأيونات الداخلة في التفاعل. والنهاردة إن شاء الله هنكمل بعض الأمثلة والمسائل على تأثير التركيز، ثم ننتقل إلى درجة الحرارة. لو أنا بدأت بمعادلة بسيطة خالص، لو تفاعل الهيدروجين مع اليود لتكوين يوديد الهيدروجين، وبعدين اداني التركيزات. أنا خلي بالكم عن الله هنعالج القضية من ناحيتين: إذا كان المعطى اللي عندي التركيز، وإذا كان المعطى اللي عندي عدد المولات ومديني حجم الوعاء. لأن في مسألة من المرة اللي فاتت طبعا ما كناش لسه شرحناها، فأرجعتها إلى درس النهاردة إن شاء الله عشان نوضح الجزئيات اللي احنا عايزين نوضحها الأول قبل ما نحل المسألة. أولا، إذا كان مديني بدلالة التركيز زي أول مثال هبدأ به، وبعدين ناخد مثال في عدد المولات. لو قال لي مثلا يتفاعل الهيدروجين مع اليود، هنا المعادلة التفاعل H2 زائد I2 يديني 2HI، ومديني التركيزات، اداني ال H2 ب 221 من 1000، واداني ال I2 بنفس الرقم، واداني ال HI بواحد خمسة ثلاثة ستة مولر. ده السؤال المطلوب، حساب قيمة كيسي. تعالوا نشوف الحل مع بعض. لما اجي احل مسألة زي دي احلها ازاي؟ هو هنا مديني ليه التركيزات، وانا عندي القانون بيقول كيسي بيساوي حاصل ضرب تركيز النواتج مرفوع لأس عدد المولات، يعني تركيز HI مرفوع لأس عدد المولات اللي هو 2، على تركيز H2 مضروب في تركيز I2 كل مرفوع لأس 1 لأن عدد المولات 1. أصبحت المسألة مجرد تعويض مباشر بالنسبة لي، هتبقى KC هتساوي HI 1 علامة 5 3 6 تربيع على تركيز H2 2 2 1 في تركيز I2. أصبحت القضية بالنسبة لي مجرد تعويض في أرقام، هربع ده وأضرب الاثنين دول في بعض وأجيب القيمة، يطلع لي قيمة ثابت الاتزان برقم. لو افترضنا مثلا طلع الرقم 50، يبقى أنا عندي ثابت الاتزان بيساوي 50 من غير تمييز، لأنه نسبة بين تركيز النواتج على تركيز المتفاعلات. يبقى ده أول مثال لما يكون مديني التركيزات. طيب لو اداني عدد المولات وما ادانيش تركيز، اداني عدد المولات، يعني هنفترض أن أنا عندي هنا نفس المسألة، ولكن بدل ما يديني التركيزات قال لي هنا عدد المولات، مثلا هنا 1 مول، هنا وهنا مثلا نفترض هنا 2 وهنا 2 وهنا 4 مول مثلا، واداني حجم الوعاء مثلا 2 لتر. طب انا هنا ده عدد مولات، ده مول. لما اجي احل المساله اعرف القانون بيساوي حاصل ضرب التركيز، يبقى هنا لازم احول الارقام دي لتركيز، يبقى لازم هقسم على الحجم باللتر اللي هو 2 عشان اجيب احول من عدد مولات الى تركيز. هقسم عدد المولات على الحجم باللتر، يطلع هنا في الحاله ديت بدل مول بقى تركيز، واصبح انا تعويضي تعويض مباشر خلاص، لان حولت عدد المولات الى تركيز بالاسم على حجم الوعاء الموجود. وده يديني على طول بسرعه كده المساله اللي زميلتكم سالت عنها المره اللي فاتت. كانت بتقول ان عندي وعاء حجمه 2 لتر. الوعاء يبقى حجم الوعاء، السؤال بيقول لي حجم الوعاء 2 لتر. وضع فيه نيتروجين مع اكسجين فتفاعلوا مع بعض وفقا للتفاعل ده. وبتقول لي ان مجموع عدد المولات الكلي عند الاتزان 17 مول. المطلوب رقم 1 عدد مولات المتفاعلات والنواتج عند الاتزان. المطلوب الثاني التركيزات للمتفاعلات والنواتج عند الاتزان. المطلوب الثالث قيمة كي سي. يبقى انا لما اجي ابص لمسألة زي دي، ركز بقى معايا شوية كده ونشوف. انا مديني معادلة التفاعل N2 مع O2 يدينا N2O، عدد مولات N2 واحد ونص مول اكسجين يدينا واحد مول اكسيد نيتروز. وبيقول لي ان عند الاتزان كان مجموع عدد المولات الكلي للمتفاعلات والنواتج 17. طيب افهم من كده ايه؟ تعالوا بقى خطوة خطوة كده ونشوف مع بعض. اولا لما اجي احل سؤال زي ده، الخطوة الأولى بكتب معادلة التفاعل. الخطوة الثانية برجع لقانون جاي لوساك في الباب السادس اللي بيقول إن حجوم الغازات المتفاعلة والناتجة من التفاعل تكون بنسب محددة، يعني نسبة النيتروجين دائما إلى الأكسجين إلى أكسيد النيتروز اللي هو N2O بنسبة 1.5 إلى 1. طيب أنا هحط النسبة، خلي بالك معايا، بين النيتروجين والأكسجين وN2O وهضيف معاهم مجموع عدد المولات، لأن هو أنا مديني 17 ده المجموع الكلي للمولات. يبقى عندي نسبة N2 إلى O2 إلى NO إلى المجموع الكلي لمجموع عدد المولات هيبقى 2.5 مول. يبقى مجموع عدد المولات الداخلة والناتجة في التفاعل عندي بنسبة مجموعهم في النسبة 2.5، يعني مجموع النسب 2.5. طب بيقول لي إذا كان المجموع الكلي 17، ده مجموع الكلي لعدد المولات، عايز عدد مولات النيتروجين والأكسجين وأكسيد النيتروز. طيب هنا أصبح عندي 3 مجاهيل بس كل واحد مستقل في خطوة بذاتها. يعني بمعنى إذا كان عدد مولات N2 واحد، كانت النسبة مجموع عدد المولات 2.5، فإذا أصبح المجموع الكلي لعدد المولات 17 يبقى النيتروجين بكام؟ ده السؤال كده عشان نفهم السؤال. يعني دلوقتي أصبح السؤال ده، ما تبصش هنا وركز معايا في N2 والمجموع. فبقول إذا كان عدد النيتروجين الداخل في التفاعل واحد، كانت مجموع النسب 2.5 او مجموع عدد المولات الداخله والناتجه 2.5. اذا اصبح عدد المولات الداخله والناتجه 17 يبقى ده كام؟ هجيب عدد مولات N2 هضرب 1 في 17 على 2.5، طريقه المقص ده في ده، يبقى عدد مولات ان 2 هيساوي عند الاتزان يعني 17 في 1 على 2.5 تطلع 6.8 مول. بعد كده عدد مولات O2. برضو السؤال، إذا كان عدد مولات O2 نص كان المجموع 2.5، طب لو عدد مولات O2 17 يبقى المجموع كام؟ هيبقى 17 في 5 على 2.5 تطلع 3.4 مول. عدد مولات أكسيد النيتروز الناتج عند نقطة الاتزان لما كان عدد المولات الـ N2O1 كان المجموع 17، كان المجموع 2.5، فإذا أصبح المجموع 17 يبقى ده س، يبقى س هتساوي طرفين في وسطين، برضه 17 في 1 على 2.5 هتطلع 6.8 مول. يبقى أنا كده حسبت عدد مولات النيتروجين وعدد مولات الأكسجين وعدد مولات أكسيد النيتروز عند نقطة الاتزان، يعني الـ 17 دهيت هتكون موزعة 6.8 إلى 3.4 والناتج 6.8. لو جمعت دول عشان تتأكد إنك ماشي صح، اجمع عدد مولات المتفاعلات والنواتج هيطلع مجموعهم 17. يبقى أنا كده جبت عدد مولات النيتروجين وعدد مولات الأكسجين وعدد مولات أكسيد النيتروز. طيب النقطة اللي بعدها المطلوب الأولاني. المطلوب الثاني التركيز أو التركيزات، وخلي بالكم من نقطة مهمة جدا، ممكن في الامتحان يطلب مني المطلوب الثالث فقط كي سي، وأنا مش هعرف أجيب المطلوب الثالث. يعني السؤال ده فيه ميزة إنه يعني جاب خطوات متدرجة، لأن أنا عشان أحسب التركيز أحسب عدد المولات الأول، يعني أحسب عدد المولات واستفاد بيها في ان انا اجيب التركيز، ومن التركيزات اجيب قيمه كي سي. لكن لو افترضنا ان السؤال قال لي احسب قيمه كي سي، يبقى انا مطالب ان انا هجيب عدد المولات وهجيب التركيز. يعني لحساب قيمه كي سي لابد من ان انا احل 1 و2 عشان اجيب كي سي. طيب هنا التركيزات، احنا من دقيقه قلنا ان التركيز بيساوي عدد المولات على الحجم باللتر، يبقى هرجع لحجم الوعاء. لحظه حاضر، حجم الوعاء 2 يبقى هقسم كله على 2. ومعانا اتصال. سلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ما انا احلام.
لا انا حنان.
حنان يا اهلا بيك حنان.
اهلا بحضرتك. انا كان عندي سؤال في كتاب المدرسه.
تحت امرك اتفضلي.
هو بيقول للتفاعل الاتي قيمتان لثابت الاتزان
اللي
درجتي حراره مختلفتين.
لحظه، درجه الحراره الاولى
850 درجه مئويه.
850 وثابت الاتزان.
كان بتاعها كام؟ كي سي 67.
67 تمام.
والدرجة الثانية 448 درجة مئوية.
448 درجة.
والكي سي 50.
50.
عاوزين نعرف التفاعل طارد أماص مع ذكر السبب.
عيني حاضر حالا.
هي المعادلة H2 زائد I2 2 HI.
عيني حاضر. لا اللي هو معادلة تكوين
الأماش. معادلة تكوين مجال الهيدروجين واليود.
عيني حاضر حالا يا حنان.
حاضر
ماشي. ربنا يبارك فيك. ماشي، لحظة واحدة ونخلص ده وأجيب لك السؤال بتاعك. حاضر. طيب هنا يبقى خلاص كده، بعد كده الخطوة الثانية اجيب التركيزات. هعمل ايه؟ هقسم كل ده 6.8 على 2، ودي على 2 ودي على 2، هحاول عدد المول لتركيز. بعد كده كي سي هيساوي تركيز النواتج على تركيز المتفاعلات، ودي حل المساله. تاني يبقى انا عشان اجيب التركيزات عشان ما اضيعش وقت، خلاص اصبحت سهله، هقسم كل ده على 2 عشان اقسم على الحجم. فبقسم عدد المولات على الحجم واجيب التركيز، يبقى تركيز النيتروجين 6.8 على 2، تركيز الاكسجين 3.4 على 2، تركيز N2O 6.8 على 2، دي التركيزات. KC يبقى تركيز النواتج على تركيز او على حاصل ضرب تركيز المتفاعلات، يطلع لي قيمه KC. مساله طيبه وجميله ولما الموضوع كله. وقبل ما نجاوب سؤال زميلتكم حنان، الاولا العامل اللي بعد كده اللي هو درجه الحراره. درجه الحراره التفاعلات تنقسم من حيث درجه الحراره الى تفاعلات ماصه وتفاعلات طاردة. تفاعل ماص يعني بيحتاج إلى حرارة كي يتم التفاعل، يعني يلزم لحدوثه حرارة. تفاعل ماص يعني تنطلق طاقة منه بعد التفاعل، يعني يكون مصحوبة من انطلاق طاقة. طيب لو خدنا تفاعل مثلا N2 زائد O2
يدينا 2 ان او، وقال لي دلتا اتش موجب. دلتا اتش موجب معناها ان التفاعل ده تفاعل ماس، يعني التفاعل اصلا ان دي 2 زائد او 2 زائد هيت يديني 2 ان او. اذا وهننتج، تركز معايا عشان هي تعرف تجاوب السؤال حالا لوحدها بما جاوبه. لما زود درجه الحراره في التفاعل الماس تزيد النواتج. ليه؟ لان احنا قلنا لما بزود في جهه بينشط التفاعل في الجهه الاخرى، فلو زودت النيتروجين او الاكسجين او الحراره هتزداد في كميه او قيمه ان او، فبزياده الحراره يزداد النواتج لان التفاعل ماس، وبزياده النواتج تزيد قيمه كي سي، لان كي سي زي ما احنا عارفين مسائل حالا بتساوي نواتج على متفاعلات. يبقى اذا لو كان التفاعل ماس اذا زودنا درجه الحراره هينشط التفاعل في الاتجاه الطردي وتزداد كميه النواتج. يعني باختصار اجابه سؤال بنتنا حنان حاولت تستنتجيه قبل ما انا اقوله، بنشوف التفاعل اولا اذا كانت قيمه كي سي تزداد عند زياده درجه الحراره فان التفاعل تفاعل ماس. ليه؟ لان لما زودت الحراره زادت النواتج، وكي سي بتساوي النواتج على المتفاعلات، يعني البسط زاد يبقى قيمه كي سي زادت. تعالوا نشوف سؤالها بيقول ايه. بتقول لي التفاعل ده اللي هو تفاعل تكوين اتش اي، بتقول لي عند درجه الحراره 850 كانت كي سي 67، وعند درجة حرارة 484 كانت قيمة كي سي 50. ده السؤال. السؤال بقى التفاعل ده طارد أم ماس؟ هنبص كده ببساطة، لما درجة الحرارة قلت قيمة كي سي قلت، ولما درجة الحرارة هتزيد من 448 إلى 850 قيمة كي سي هتزيد. إذن التفاعل ماس. ليه؟ لأن قيمة دل كي سي اللي هي ثابت الاتزان بتزيد بزيادة درجة الحرارة، وبنقول إذا كانت، ونكتبها كويس العبارة دي، إذا كانت قيمة كي سي تزداد بارتفاع درجة الحرارة أو تقل بانخفاض درجة الحرارة، يعني لما كانت 850 كانت 67، لما كانت 448 يعني الحرارة قلت كي سي أيضا قلت، فإذا كانت كي سي ماشية مع درجة الحرارة لما تزيد الحرارة كي سي تزيد، ولما تقل الحرارة كي سي تقل، يبقى التفاعل في هذه الحالة تفاعل ماس. أما إذا كان التفاعل طارد فالحرارة تكون مع النواتج، وبالتالي بزيادة الحرارة هتزيد المتفاعلات، يعني هيزيد المقام، يعني هتقل قيمة كي سي. يبقى نعكس الكلام ده، وإذا كانت قيمة كي سي تقل برفع درجة الحرارة أو يعني تزيد بالتبريد، يبقى التفاعل تفاعل طارد، ويبقى سؤال زميلتكم التفاعل ماس، لأن قيمة كي سي تزداد كلما زادت درجة الحرارة. طيب في نقطة مهمة أوي تثبت لي تأثير الحرارة على التفاعل المتزن. هناخد مثال للتفاعل N2O4، ده رابع أكسيد نيتروجين وده عديم اللون. إذا سخن يتحول NO2، وNO2 لونه بني محمر. يبقى خلي بالكم معايا، التفاعل في اتجاه تكوين ثاني اكسيد النيتروجين تفاعل ماس، يعني التفاعل على شكله ده كده دلتا اتش موجب، يعني تفاعل ماس والحراره مع المتفاعلات. اذا لما زود درجه الحراره زي ما اتفقنا هتزيد النواتج، فبزياده التسخين هتزيد كميه NO2، يعني هيزيد اللون البني المحمر. يعني لو انا جبت 3 احواض وجبت 3 دوارق او دورق واحد هنقله في 3 احواض، دورق فيه مخلوط التفاعل ده في N2O4 أو NO2، وحطيت هنا ماء ساخن وهنا مية عادية نفس الدورق، هنقله هنا مرة تانية وهنا ماء دافئ أو ماء عادي وهنا ماء مثلج ماء بارد، وحطيت مخلوط التفاعل هنا، هجد ان برفع درجة الحرارة هيبقى لون الدورق بني محمر. ليه؟ لان كل ما سخن هيزيد الـ NO2 يعني هيزيد البني محمر. طيب الماء بارد يبدأ بالتبريد، نرجع لـ N2O4، ما احنا بالتسخين هنكون NO2 يبقى كده بالتسخين، يبقى بالتبريد بالعكس، بالتبريد هكون N2O4 يبقى الماء ساخن هيبقى لون الدورق بني محمر. انقل الدورق في حوض اخر به مية عادية، هتلاقي اللون بيج كده وسط بين الـ NO2 والـ N2O4، يعني يبدأ لون البني خفيف تدريجي، يبقى بيج تدريجي لحد ما الماء بارد جدا يتكون N2O4 ويبقى اللون هنا عديم اللون. يبقى لو انا حطيت مقول ذلك يجي يقول لي ايه، علل ليه N2O4 بيتحول لبني محمر بالتسخين؟ علشان بالتسخين بيكون NO2، واكتب المعادله. طب ليه اللون البني المحمر بتاع ثاني اكسيد النيتروجين ده بيختفي بالتبريد؟ علل اقول اه لما هبرد هيتحول NO2 الى N2O4، لان التفاعل في الاتجاه ده كده تفاعل طارد، يبقى الحراره هنا اذا لما برد هيمشي كده ولما سخن يمشي في الناحيه الثانيه، يا بالتسخين يزيد اللون البني المحمر وبالتبريد يختفي اللون. ليه؟ عشان تفاعل تكوين NO2 تفاعل ماص، يا بالتسخين بيزيد كميه NO2 وفي الاتجاه العكسي تفاعل طارد، يبقى بالتبريد تزيد كميه N2O4، وده يبين لي اثر الحراره على التفاعل المتزن من خلال اثرها على N2O4 وتحويل NO2 او العكس. طيب في نقطة قبل ما انقل من العوامل عشان نربط الموضوع مع بعضها، احنا اتكلمنا دلوقتي عن طبيعة المتفاعلات واتكلمنا فيها عن نوع الرابطة الأيونية والتساهمية، اتكلمنا عن التركيز وقانون فعل الكتلة وحساب كي سي بحاصل ضرب تركيز النواتج على تركيز المتفاعلات، واتكلمنا عن ازاي لما يديني عدد المولات ويطلب كي سي اخد بالي ان المعطى اللي عندي عدد المولات مش التركيز، يبقى لازم اقسم على الحجم باللتر عشان اجيب التركيز. معانا منى من القاهره. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
لو سمحت مستر انا عندي سؤال من كتاب المدرسه.
تحت امرك اتفضلي.
بيقول ضع اللي هو بين تفاعلات انعكاسيه ولا تامه.
التفاعل انعكاسي ام تام؟ تحت امرك اتفضلي.
CO زائد H2O
زائد H2O
هيديني CO2.
CO2
زائد H2.
ايوه فينا مغلق.
ايوه.
اذا احنا قلنا المره اللي فاتت لو كنت معانا، اذا اجري التفاعل في اناء مغلق وكان المتفاعلات لها القدره على التفاعل مره اخرى، يبقى التفاعل تفاعل انعكاسي، لان الهيدروجين هيتفاعل هيختزل CO2 ويحوله مره اخرى الى مين؟ الى CO وميه. فاكره ولما قلنا ان ايه، ان انا عندي التفاعل بيكون تام اذا خرج احد النواتج من حيز الايه،
التفاعل،
من حيز التفاعل. طب انت عندك الهيدروجين هنا الاناء مغلق وبالتالي مش هيخرج من حيز التفاعل، يبقى التفاعل في هذه الحاله تفاعل انعكاسي وليس تفاعل تام، لان الهيدروجين ما خرجش وبالتالي هيقوم باختزال ثاني اكسيد الكربون ويحوله مره اخرى الى اول اكسيد الكربون. في سؤال تاني؟
شكرا،
ربنا يوفقك. طيب نرجع الى العوامل المؤثره في التفاعل المتزن وفي معدل التفاعل، والى العامل الضغط او تاثير الضغط على سرعه التفاعل وعلى التفاعل المتزن. اولا لابد ان ندرك حاجه مهمه جدا، ان الضغط لا يؤثر الا بشرطين. الضغط لا يؤثر في التفاعل المتزن الا بشرطين. الشرط الاول ان تكون المتفاعلات والنواتج غازات. الشرط الثاني أن يكون حجم المتفاعلات لا يساوي حجم النواتج. يبقى لما أجي أقول لك هنا كده الضغط تستحضر على طول شرطين، عشان يبقى الضغط له تأثير يبقى لازم يكون في الغازات. الشرط الثاني ان حجم المتفاعلات لا يساوي حجم النواتج. تعالوا نشوف مع بعض تفاعل تكوين النشادر. N2 زائد 3 H2 يدينا 2 NH3. طيب N2 مول. معانا عبد الله من المحله. السلام عليكم.
السلام عليكم. ازيك يا استاذ؟
ازيك عبد الله؟
لو سمحت كان عندي كان معايا سؤال واقف معايا كان بيقول
تحت امرك فضل.
اذا رمزنا لدليل الفينولفتالين الحامضي بالرمز بي اتش سمول بي اتش سمول زائد اتش
لحظه لحظه بي اتش سمول بي اتش سمول
زائد اتش
ايوه
ودليل الميثيل البرتقالي القاعدي بالرمز ام اي او اتش
ام اي او اتش
فاذا يمكن تمثيل تأينها كالتالي.
نعم.
فاذا يمكن تمثيل تأينها كالتالي.
ايوه معاك حبيبي.
بي اتش بي اتش وبي اتش اتش
بي اتش بي اتش مش بي اتش
زائد تفاعل انعكاسي بي اتش بي اتش سالب
بي اتش الاولانيه بي اتش واحده
لا بي اتش وبي اتش اتش
بي اتش وبي اتش اتش
تفاعل انعكاسي هيدي بي اتش بي اتش سالب
ايوه
زائد هيدروجين موجب
بي اتش بي اتش سالب يعني 2 بي اتش يعني
زائد هيدروجين موجب
ايوه
والثانيه هتبقى ام اي او اتش
ام اي او اتش
تفاعل انعكاسي ام اي موجب
ايوه
زائد او اتش سالب
ام اي موجب زائد او اتش سالب
بيقول بقى وضح بالمعادلات اثر اضافه كل مما ياتي على لون المحلول
ايوه
حمض الهيدروكليك زائد هيدروكسيد الصوديوم
تمام خلي بالك معايا بسرعه كده حمض الهيدروكليك يعني بزود اتش موجب
ماشي
يبقى التفاعل الاول لما ازود اتش موجب هيرجع في اتجاه الايه
هيجي في
اتجاه العكسي
ايوه
طيب ان اي او اتش يعني بزود مين ايونات او اتش سالب فلما بزود او اتش سالب التفاعل الثاني هيرجع في اتجاه العكسي ايضا خد بالك يعني انت اعتبر اتش سي ال ايونات هيدروجين موجبه وان اي او اتش ايونات هيدروكسيل ايه سالبه وحل السؤال هتلاقيه بسيط خالص
ماشي
معانا صهيب من اسيوط السلام عليكم
السلام عليكم
وعليكم السلام حياك الله
الله يخليك يا حسن
الله يكرمك حبيبي
انا سامع نحل معاك حسن
تحل معايا ربنا يبارك فيك يا صهيب اخبارك يا صهيب مع المذاكره والصلاه والصلاه ولا لا ها
الحمد لله تمام
حريص على الصلاه كده زي ما انت حريص على العلم
الحمد لله
ربنا ينفع بيك ويبارك فيك يا رب ويجعلك من ابناء الاسلام الصالحين قول لي يا صهيب الله يرضى عليك حبيبي ما عندكش انت سؤال
لا شكرا
طب اسالك انا يعني الله يكرمك طيب لو انا قلت لك انا عندي تفاعل N2 زائد 3 H2 يديني 2 NH3 ودلتا H سالب 91 كيلو جول سالب عموما يعني وعايز بقول لي ما هي أنسب الظروف للحصول على أكبر حصيلة من النشادر
زيادة الضغط
لحظة معايا بقى حبيبي اتفضل
زيادة الضغط
عرفتها منين؟
نجمع اربع حجوم في المتفاعلات
ما شاء الله اربعه وهنا اثنين يبقى زياده الضغط اول حاجه
زياده كميه النيتروجين
والهيدروجين
والتبريد
ما شاء الله والتبريد صح تمام
والعامل الحفاز لا يؤثر
طيب واضيف لك حاجه ثانيه انك تسحب النشادر باستمرار من حيز الايه
من حيز التفاعل
يبقى اضيف نقطة رابعة اللي هي سحب
الأمونيا
من حيز التفاعل ما شاء الله عليك ربنا يحفظك ويبارك فيك يا صهيب
شكرا حسن
أمورنا حبيبي
لو معاه سؤال كان قارن بين حمض القرص الفوسفوريك وحمض النيتريك
من حيث الصفة الحمضية صح؟
من حيث القوة فسر لماذا؟
عناية حاضر بص يا صهيب
وفي استاذ يقول حمض الفوسفوريك اقوى وفي استاذ يقول حمض النيتريك اقوى
طب بص معايا كده حمض النيتريك اتش ان او 3 صح؟ عدد او الحره كام يا صهيب؟
في النيتريك 2 ذرة اكسجين غير مرتبطة بالهيدروجين
ما شاء الله عليك 2 يبقى انت ما انت ممتاز اهو انت مش محتاج حد يجاوب لك وحمض الفوسفوريك اتش 3 بي او 4
ذرة واحدة
الله يكرمك
اما في استاذ اقول المجموعة الخامسة يزداد قوة الحمض بزيادة العد الذري
لا خلي بالك بزيادة العد الذري إذا كانوا الاثنين في دورة واحدة يعني لو انت قارنت بين الفوسفور والكبريت هتجد ان انت ماشي كده، عدد تأكسد اس مع الاكسجين هيبقى ده موجب 6 وده موجب 5، فبيزيد عدد التأكسد وبتزيد السالبية وبيزيد عدد قول حرة. فحكاية ان بيزيد بزيادة العدد الذري الكلام ده لما يكون الاتنين في دورة ايه؟ ها صهيب في دورة واحدة. اما انت عندك النيتروجين في الدورة الثانية والفوسفور في الدورة الكام؟ التالتة. يبقى انت ما تقارن هنا هتقارن من حيث عدد الاكسجين الحر، مالكش دعوة بالعدد الذري يا حبيبي. تمام؟ يبقى هنا هتقارن من حيث عدد الاكسجين الحرة، هنا يبقى عندك بي او تمام او اتش 3 يبقى عندي او واحدة حرة وهنا كام؟ 2 يبقى حمض الدايتريك اقوى وماليش دعوة بالعدد الذري لاختلاف الدورة. ماشي حبيبي.
شكرا
حسن. ربنا يوفقك حبيبي. باقي لفت انتباه أبنائنا النقطة في الضغط، أحيانا يطلب مني ثابت الاتزان بدلالة الضغوط الجزيئية، يعني يقول لي كي بي بدل ما يقول لي كي سي. إذا عايز كي بي نفس الكلام اللي عملته في كي سي، بس الفرق إن هيبقى حاصل ضرب الضغوط الجزيئية للنواتج مرفوع الأس عدد المولات على حاصل ضرب الضغوط الجزيئية للمتفاعلات، يبقى بنفس الطريقة كي سي هي نفسها كي بي، بس الفرق في كي سي بعوض بتركيزات وفي محاليل، بينما في كي بي بعوض بضغوط الغازات والناتج بيكون واحد لو الطريقة واحدة ان انا بقسم نواتج على متفاعلات. طيب بيحكم العوامل الثلاثة دول قاعدة تسمى قاعدة لوشاتيليه. يبقى عندنا دلوقتي قانون فعل الكتلة كان بيتكلم او بيدرس العلاقة بين تركيز المتفاعلات ومعدل التفاعل. قاعدة لوشاتيليه بتقول ان اذا حدث تغير في احد العوامل المؤثرة في تفاعل كيميائي متزن زي الضغط او التركيز او الحرارة، فان التفاعل ينشط في الاتجاه الذي يقلل او يلغي هذا التغير. باقي عندنا من العوامل المؤثرة في معدل التفاعل عاملان، الاول اللي هو الباقي اللي هو العامل الحفاز. والعامل الحفاز احنا عارفين انه مادة عندما تضاف الى التفاعل بتغير من سرعة التفاعل دون ان تتغير في تركيبها الكيميائي. العامل الحفاز فقط وظيفته انه يساعد في الوصول الى حالة الاتزان بسرعة. العامل الحفاز بيقلل من الطاقة اللازمة للتنشيط. العامل الحفاز الاصل فيه اهمية اقتصادية عشان بيوفر الطاقة اللي تكلفة الطاقة بتضاف الى سعر المنتج فبتزود سعره، فكل ما تقل الطاقة كل ما تقل التكلفة كل ما يقل السعر المنتج، وبالتالي يبقى العامل الحفاز اهمية اقتصادية. من العوامل الحفاز التي خلقها الله سبحانه وتعالى في اجسامنا الانزيمات، وهي مواد هاضمة تساعد في عملية هضم الغذاء في الجسم، ايضا تعتبر عوامل حفازة. ايضا من العوامل الحفازة المرشحات التي تركب على الشكمان السيارة على المدخنة كده من نهاية المطور عند أول الشكمان، يتركب محول حفزي اللي بيسموه فلتر أو مرشح، يعمل على هذا العامل الحفاز على تحويل الغازات الضارة الناتجة من احتراق الوقود إلى غازات غير ضارة. ده بالنسبة للعامل الحفاز لا يؤثر في ثابت الاتزان. أيضا في عندنا عامل تاني اللي هو الضوء، والكلام عن الضوء كبير ولكن احنا عندنا في منهجنا مختصر خالص. الضوء هناك بعض التفاعلات التي تتأثر بالضوء، مثالين. المثال الأول البناء الضوئي، والمثال الثاني أفلام التصوير الفوتوغرافي. فقط في البناء الضوئي معروف أن ثاني أكسيد الكربون مع المية بيتحول لسكر وجلوكوز، وده معادلة معروفة من الأحياء. أما في أفلام التصوير يهمني أن فيلم التصوير بيحتوي على مادة جيلاتينية مذاب فيها بروميد فض، يعمل الضوء على تفكيكها إلى اي جي موجب وبي ار سالب، ثم في وجود الضوء يختزل أيونات أو تختزل أيونات الفضة وتاخد إلكترون منين؟ من البي ار سالب، وتتحول لفضة تترسب بزيادة الإضاءة، تزيد كمية الفضة المترسبة وتكون الصورة أكثر وضوحا. وبكده يبقى انتهينا من العوامل التي تؤثر في معدل التفاعل، و نبدأ معا في الاتزان الأيوني. وإن كنا من خلال الأسئلة أشرنا إلى كثير من الاتزان الأيوني، ولكن هنحاول نعالج ما بقي من أجزاء لم تشرح أثناء الأسئلة اللي عرضت من أبنائنا وبناتنا. أولا الاتزان الأيوني، أنا عندي المحاليل الإلكتروليتية تنقسم إلى قسمين، إما إلكتروليتات قوية تامة التأين، وإما إلكتروليتات ضعيفة غير تامة التأين. يعني لو خدت إلكتروليت قوي زي HCl وزي NaOH، HCl بيتفكك إلى H موجب وCl سالب، NaOH بيتفكك ل Na موجب وOH سالب. دي إلكتروليتات قوية تامة التأين. عندي إلكتروليتات ضعيفة، حمض الخليك يتفكك أو يتأين تأين غير تام إلى أيون أسيتات وهيدروجين، NH4OH أيضا تأين غير تام إلى NH4 موجب. معانا محمد من القاهرة، السلام عليكم.
ألو، وعليكم السلام. طب جزاك الله خير.
يا مرحبا محمد، الله يرضى عليك.
لو سمعتي كنت تسأل عندي بس حضرتك في الباب السادس.
تحت أمرك حبيبي، تفضل.
عينة غير نقية كربونات كالسيوم كتلتها 5 جرام.
غير نقية، غير نقية من كربونات كالسيوم؟
وضيف لها 100 ملي من حمض الهيدروكليك.
أنا يا حاضر، كتلتها كام الأول؟ كتلتها كام محمد؟
5 جرام.
5 جرام تمام. ها،
وضيف لها 100 ملي من حمض الهيدروكليك 1 مولر.
100 ملي من حمض الهيدروكليك 1 مولر؟
اه
تمام.
ولازم لمعايرة الفائض من الحمض 10 ملي من NaOH.
10 ملي من الحمض.
1 من 10 مولر.
1 من 10
مولر.
مولر.
احسب النسبة المئوية للشوائب في العينة.
يعني الكربونات الكالسيوم 100 ملي. طب 1 مولر تركيز مين يا محمد؟
1 مولر تركيز حمض الاس سالب.
طب وال1 من 10 مولر؟
NaOH.
NaOH، يعني عايرناها مع NaOH. يعني
هي
عيرت مرة، لحظة بس، عيرت مرة مع HCl ومرة مع NaOH. يعني مرتين يعني. طيب المطلوب
بس بقول الكربونات الكالسيوم مضيفة لها 100 ملي من حمض الهيدروكليك، وبقول ولازم لو معانا الفائض
يعني
10 ملي من NaOH.
لا لاحظ انت دلوقتي عايرنا الفائض منها صح؟
فائض من الحمض.
يعني الفائض من الاول ضيفة 100 ملي من حمض الهيدروكليك، واحد من عشرة واحد مولر الى 5 جرام من الكربونات الكالسيوم، ماشي؟ طيب بعد كده
بقول بعد كده ولازم لمعايرة الفائض من الحمض 10 ملي من هيدروكسيد صوديوم 1 من 10 مولار.
10 ملي من هيدروكسيد صوديوم من NaOH
1 من 10 مولار.
تمام.
فبقول لي بقى احسب النسبة المئوية للشوائب في العينة.
انا يا حاضر،
اللي هي كربونات الكالسيوم يعني.
النسبة المئوية للشوائب في العينة. حاضر حبيبي.
شكرا.
عفوا. يبقى احنا عندنا هنا نخلص الجزئيه ديت، حمض الخليك وال NH4OH الكتروليتات ضعيفه، وده الكتروليت قوي. الكتروليت قوي يعني تم التأين، وده غير تم التأين. لما اجي اسال سؤال الاتزان الايوني هيحدث هنا ولا هنا؟ هيحدث في الإلكتروليتات القوية ولا في الإلكتروليتات الضعيفة؟ الاتزان الأيوني زي ما قلنا الاتزان الكيميائي بيحدث في التفاعلات المنعكسة، أيضا الاتزان الأيوني يحدث في الإلكتروليتات الضعيفة بين طرفي الاتزان اللي هي الجزيئات والأيونات الناتجة عنها. يبقى تعريف الاتزان الأيوني هو حالة من الاتزان تحدث في محاليل الإلكتروليتات الضعيفة بين الجزيئات والأيونات الناتجة عنها. دي حاجة. الحاجة الثانية، أنا عندي التأين التام، لو أنا جبت دايرة كهربية وحطيت فيها هنا، حطيت دايرة كهربية وأميتر وحطيت نوت HCl، أو هنا قطبين وحطينا نوت محلول HCl وبعدين في الثانية HCl في الماء. الثانية نفس الدايرة حطينا أميتر وحطينا هنا HCl في البنزين. في الدايرة الثالثة حطيت حمض شوية خل مركز. هنا حمض خليك أو حمض أسيتك 100%. طيب خلي بالكم في حمض الـ HCl في الماء هينحرف مباشر الأميتر أكبر انحراف ممكن ويمرر التيار لأن HCl الإلكتروليت قوي. HCl في البنزين لا ينحرف مؤشر الأميتر ولا يواصل التيار الكهربي لأن HCl في البنزين تساهمي ولا يتأين وبالتالي لا يواصل التيار الكهربي. حمض الأسيتك 100% توصيله ضعيف جدا أو يكاد يكون منعدم فربما لا يؤثر في المؤشر الأميتر، لكن إذا أضفت هنا مية زودت خففت الحمض بزيادة تخفيف الحمض هيتفكك حمض الخليك وهتزيد قدرته على توصيل التيار الكهربي تدريجيا. يبقى الحمض الضعيف زي حمض الأسيتك لا إلكتروليت أو إلكتروليت ضعيف جدا في حالة ما يكون نقي بإضافة الماء إليه يبدأ يتفكك تدريجيا وتزيد قدرته على توصيل التيار الكهربي. يبقى الأحماض الضعيفة بتزيد قدرتها على توصيل التيار بالتخفيف بينما الأحماض القوية لا يتأثر توصيلها للتيار الكهربي بزيادة التخفيف. يبقى هنا عندي كل ما زاد التخفيف زادت قدرة الحمض الضعيف على التفكك، وده بيوضحها قانون ستيفلد اللي بيقول ان الأحماض الضعيفة كلما زاد تخفيفها او كلما قل تركيزها زادت درجة تفككها. ليه؟ عشان تظل قيمة ثابت الاتزان اللي هنتكلم عنها دلوقتي قيمة ثابتة. يبقى أنا عندي هنا قانون ستيفلد بيفترض أن عندي حمض ضعيف وحادي البروتون هيتفكك إلى H موجب وأيونات A سالبة. لو أنا عندي العائد الكلي 1 مول تفكك منه ألفا الباقي هيبقى 1 ناقص ألفا، هقسم على V زي ما اتفقنا عشان أجيب العدد التركيز. بعد كده KA اللي هو ثابت تأين الحمض هيساوي حاصل ضرب تركيز النواتج اللي هو ألفا تربيع على V تربيع على 1 ناقص ألفا على V، يعني ألفا تربيع على V تربيع في V على 1 ناقص ألفا. هشيل V دي مع التربيع ديت هيبقى KA هتساوي ألفا تربيع في 1 على V، يعني هتساوي ألفا تربيع في سي. سي اللي هو تركيز الحمض، يبقى كي اي بيساوي الفا تربيع في سي اي. كي اي اللي هو ثابت التأين، الفا تربيع الفا اللي هي درجة التفكك، كي سي اي اللي هو تركيز الحمض. يبقى كلما زاد تركيز الحمض قلت درجة تفككه، او كلما زاد تخفيف الحمض زادت درجة تفككه حتى تظل قيمة كي اي ثابتة. يبقى كي اي بتساوي الفا تربيع مربع درجة تفكك في تركيز الحمض، او اقدر اقول ان الفا تربيع بتساوي كي اي على سي والفا بتساوي جذر كي اي على سي، وهناخد مسألة تبين الكلام ده. يبقى انا عندي هنا كي اي اللي هو ثابت التأين بيساوي الفا تربيع في سي، ومن خلال قيمة كي اي نقدر نحسب ثابت تأين الحمض. أما باقي المسألة نشوف إن شاء الله بعد فاصل قصير ونعود. نستودعكم الله والسلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. نستأنف كلامنا، قلنا أن كي اي اللي هو ثابت تأين الحمض بيساوي ألفا تربيع في سي. سي او سي اي، سي على حسب التركيز، سي اي يعني ببين انه تركيز الحمض. يبقى لو بصينا هنا كي اللي هي ثابت تأين الحمض، الفا درجة او نسبة تفكك الحمض، سي تركيز الحمض. فلو خدنا مثال بيقول لي مثلا حمض عضوي احادي البروتون، درجة أو نسبة تفككه 3% وتركيزه 1/10 مولر أو مولاري. احسب قيمة كي إيلا. طبعا مسألة مباشرة وموجودة مسألة في كتاب المدرسة على الباب السابع. ببساطة بحط القانون أشوف أول معطى اللي عندي مديني درجة تفكك اللي هي ألفا 3% يعني 3% ومديني سي 1/10 وعايز كي ايه عوض في القانون تعود مباشر خالص يبقى كي ايه هيساوي الفا تربيع في تي سي ايه يعني هتساوي الفا اللي هي 3% يعني 3% تربيع في تركيز الحمض 1/10 3% تربيع يعني 9 × 10^4 في 1/10 يعني في 10^1 يعني بتساوي 9 × 10^5. طيب خلي بالكم من نقطة الكلام ده لو أنا مديني الكلام عن حمض ضعيف نفس الكلام بطبقه على القاعدة الضعيفة بس هقول كي بي هتساوي ألفا تربيع في سي بي وبنفس الطريقة كي اي أو هتبقى ثابت تأين الحمض يبقى كي بي ثابت تأين القاعدة طيب ألفا درجة تفكك الحمض أو درجة تفكك القاعدة اللي عندي درجة تفكك عموما سي بي اللي هو تركيز القاعدة وبالتالي ممكن يعكس المسألة بنفس الأرقام هيدروكسيد الأمونيوم قلوي ضعيف درجة تفكك 3% تركيزه 1/10 احسب كي بي هعوض في نفس القانون وبنفس الطريقة بس فقط هيبقى المعطى اللي عندي يخص القلوي وبالتالي بكتبها كي بي وبالتركيز بيكون تركيز القلوي فبكتب سي بي فهنا القضية واحدة سواء كنت بتكلم عن تأين الحمض أو تأين القاعدة بشرط أن يكون الحمض أو القاعدة ضعيف وغالب مسائلنا عن الحمض أحادي البروتون والقاعدة اللي هي أحادية الهيدروكسيل طيب في عندنا تركيز أيون الهيدروجين وتركيز أيون الهيدروكسيل وهنحاول نربط بينهم بحيث لما يجي لي مسألة يطلب فيها H موجب أو OH سالب بعمل إيه أولا عشان أثبت القانون الأول بقول حب أخذ أي حمض ضعيف CH3COOH وبفككه مع المية بيديني CH3COO سالب و H3O موجب كي ايه هنا هتساوي حاصل ضرب ده في ده يعني مربع الهيدروني على اعتبار ان ده بيساوي ده هختصرها بسرعة كده يبقى الاتنين في بعض والاتنين متساويين يبقى حاصل ضربهم مربع واحد فيهم على المية بتكتبش في كي سي قلناها قبل كده كتير واكتب سي للحمض سي حمض الاسيتك يبقى ايون الهيدرونيوم تربيع بيساوي Ka في Ca للحمض يبقى تركيز أيون الهيدرونيوم أو الهيدروجين هو H3O موجب أو H موجب بيساوي الجذر التربيعي لKa في Ca يبقى تربيع الهيدرونيوم أو الهيدروجين بيساوي ثابت تأين في التركيز يبقى الأس نفسه أو الH موجب نفسه أو H3O موجب بيساوي الجذر التربيعي لثابت التأين في التركيز فلو داني حمض وقال لي ثابت تفككه وداني ثابت تفككه وداني تركيزه يبقى الجذر التربيعي للKa في Ca بيديني تركيز الهيدروجين أو الهيدرونيوم يبقى أنا عندي هنا ده الحمض أما القاعدة بنفس الطريقة هثبت إن OH بتساوي جذر التربيعي لكي بي في سي بي يبقى خلي بالك معايا دلوقتي احنا خدنا على الحمض والقاعده كي اي وكي بي وخدنا على الحمض اتش موجب وعلى القاعده او اتش سالب اتش موجب بتساوي الجذر التربيعي لثابت تأين الحمض في تركيزه او اتش سالب بتساوي الجذر التربيعي لثابت تأين القاعده في تركيزها أيضا في نقطة مهمة، لو عايز أحسب H موجب عوض عن الـ KA بألفا تربيع في C، يبقى هاد عندك جهاز التربيعي لألفا تربيع C تربيع، يعني هتساوي ألفا في C. يبقى ممكن أحسب H موجب ألفا في C A للحمض. أيضا OH سالب هتبقى ألفا في C B للقاعدة. يبقى أنت عندك دلوقتي ثلاث قوانين تركز معايا فيهم، ال KA بيساوي ألفا تربيع في C، ال H موجب بيساوي جذر KA في CA، وال OH سالب بتساوي جذر KB في CB، أو أقدر أقول ال H موجب بتساوي ألفا اللي هو درجة تفك الحمض في تركيزه، بينما تركيز الهيدروكسيل بيساوي ثابت أو درجة تفكك القاعدة في تركيزها. من خلال القوانين ديت إن شاء الله المرة اللي جاية هنحاول من بسرعة كده في المرة اللي جاية ننهي الباب السابع، نحل مسائل على قانون ستيفلد ونحل مسائل على ما تبقى من الباب وحاصل الإذابة وحاصل تأيون الماء أو الحاصل الأيوني للماء. يعني إن شاء الله المرة القادمة ننتهي معا من الباب السابع ونحاول نعمل مرة مراجعة على ما سبق قبل البدء في الباب الثامن أو الكيمياء العضوية. ولكن في النهاية أنصح أبنائي وبناتي بدوام الاعتماد على الله سبحانه وتعالى والتوكل عليه وبذل أقصى المجهود، وأن تكون الهمة عالية، لا تكن همتك دنيئة، ولكن ارتفع بهمتك سواء في عندما تريد الحصول على الأمر من أمور الدنيا، إذا كنت تبغي به أن تسخره لدينك ولخدمة دينك، فكن دائما ذو همة عالية متطلعا إلى الأعلى والأفضل دائما، لا تتطلع إلى سفاسف الأمور، ولكن كن رجلا في وقت قل فيه الرجال، كن رجلا مع حداثة سنك، كن رجلا تعتمد على الله سبحانه وتعالى، وتكن من الرجال الذين لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. جعلني الله وإياك من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأل الله أن يوفق جميع أبنائي وبناتي دائما إلى التفوق وإلى صلاح أمر الدين والدنيا، وأن يصلح الله سبحانه وتعالى بهم البلاد والعباد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.